ثاني الشهور الى مسيرها الاعمال. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على هديه الى يوم الدين. اخوه الاسلام، اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على غير رحم بيننا. الذي جمعنا هو الاسلام، فنسال الله تبارك وتعالى ان تعترف قلوبنا على الاسلام، وان نحيا على الاسلام، وان نموت في سبيل الاسلام. وضيفنا في هذه الليله هو المحدث والفقيه فضيله الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، نحسبه من العلماء العاملين والله حفيظه، ونظنه كذلك ولا نزكي على الله احد. فليتفضل ليحاضرنا في تلك الليله، وما يعد من اسئله للبعض فنسال الله تبارك وتعالى ان يعلمه على الاجابه وان يمنحه الصحه والعافيه خدمه للاسلام ونفعا للمسلمين. فليتفضل فضيلته مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد اقترح علي اقتراحان، أحدهما في أن أرتجل كلمة فيها ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، والاقتراح الآخر أن أتولى الإجابة عما قد يكون عند إخواننا الحاضرين من أسئلة علمية هم بحاجة إلى التعرف عليها وعلى أدلتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت الجمع بين الاقتراحين، وذلك بأن أرتجل كلمة أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني فيها إلى الصواب من القول والذي ينتفع به السامعون إن شاء الله، وبعدها نتولى بإذنه تبارك وتعالى الإجابة عن الأسئلة. أما الكلمة فإني أبتدئها بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نحن بحاجة قصوى إلى أن نتذكر ما فيه من وصف لداء المسلمين الذي حل بهم اليوم واستحلوا عقاب الله عز وجل من الذل الذي أصابهم في كثير من ديارهم. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلك الحديث هو ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وغيره بسند يتقوى بغيره في اصطلاح المحدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث عظيم جدا، لأنه ينطبق علينا معشر المسلمين اليوم مع الأسف الشديد تمام الانقباض. وفيه ذكر الداء الذي إذا أصاب المسلمين نالهم الجزاء العادل من الله، ألا وهو أن يسلط عليهم ذلا. ومقابل هذا الداء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدواء، وذلك بكلمة موجزة ألا وهي قوله عليه السلام: حتى يرجعوا إلى دينه. فمرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وعدم اتباعهم لشريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإعراض ينقسم إلى قسمين اثنين، كما يشعرنا بذلك الطرف الأول من هذا الحديث. القسم الأول أو النوع الأول من الإعراض هو مخالفة الشرع الواضح البين بطرق ملتوية قد يسميها بعضهم بالحيل الشرعية، وذلك ما كان عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا تبايعتم بالعينة. والقسم الثاني من الإعراض هو ما لا يزالون، والحمد لله من جهة نحمد الله على أنهم لا يزالون يعرفون حكم الله دون أي تغيير أو تبديل أو تأويل، وهو الانتباه على الدنيا والانشغال بها عن الدين، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. لقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة بيع من البيوع فيه احتيال على أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل باسم البيع، وبيع بينة العينة مشتقة من العين، عين الشيء وذات الشيء. وصورة هذا البيع أن تباع السلعة والحاجة في مكانها على وجهين من البيع، بيع بالنقد وبيع بالتقسيط. والبيع الذي بالنقد أقل ثمنا، والذي هو بالتقسيط أكثر ثمنا. هذا بيع بعينة، ولا أريد أن أتحدث الآن عن بيع التقسيط لأنه ليس لنا فيه مجال الآن. بيع العينة أن يأتي الرجل إلى تاجر ما كتاجر السيارات مثلا، يتظاهر أمامه بأنه يريد أن يشتري سيارة ما، وهو يعلم أنه ليس عنده سيولة وليس عنده عملة، بل هو يريد أن يحصل وأن يحظى على العملة بطريق هذا البيع المحتال فيه. يأتي فيقول التاجر: بكم هذه السيارة؟ يقول التاجر: نقدا مثلا ب10,000، وتقسيطا ب10,000 وزائد 100 أو 200 حسب ما يقع. فيتظاهر الشاري بأنه اشترى بالثمن الأكثر الذي هو ثمن التقسيط، ثم سرعان ما ينقلب هذا الشاري بالتقسيط ليس بالنقد بايعا، وبالتالي ينقلب البائع شاريا. يقول الشاري الأول الذي اشترى التقسيط وسجل عليه 10,000 زائد 3، يقول الشاري للتالي: تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ فيتفقان على 8,000 7,000 اللي هو، فيقبض قيمة السيارة هذه من التاجر الذي باعه إياه، يقبضها نقدا، فينصرف، قبض 7,000 أو 8,000 وقد سجل عليه 10,000 أو أكثر كما قلنا آنفا. هذا هو بيع العينة، وهذا إيال على استحلال أكل أموال الناس بالباطل، على استحلال الربا الذي أنزل الله عز وجل من أكل الربا بأن يحاربه. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبها المسلمون استحقوا أن يذلوا من غيره من الكفار، فقال: إذا تبايعتم بالعين، أي إذا أكلتم الربا باسم البيع. وهذا له أمثلة أخرى، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة عنها، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا أمر واضح، وهو نبأ عظيم مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته، بأنه أخبر عما سيكون في آخر الزمان أشياء كثيرة، منها أن أقواما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف بالمشروبات الروحية، بالمشروبات الروحية، وبعضهم يسميها بالبيت ونحو ذلك من الألفاظ النائمة التي تغري أصحابها بأن يعاقبوها وأن يشربوها. وليس هذا فقط، فقد جرى كثير من المسلمين وابتلوا بشدة غفلتهم وبعدهم عن أحاديث نبيهم تسمية أشياء أخرى بغير أسمائها. فأنتم اليوم هل تسمعون في هذه المعاملات الكثيرة التي تقوم بين الجماهير من الناس والبنوك الكثيرة المنبثة في الديار الإسلامية، هل تسمعون كلمة الربا؟ هل تسمعون كلمة الفائدة؟ إن كلمة الربا قد ألغيت من قاموس المسلمين اليوم، وهي التي جاءت مرارا وتكرارا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك فلا تكاد تسمع هذه الكلمة الخطيرة التي ذكرت في الكتاب وفي السنة، لا تسمعها من المسلمين، وإنما تسمعون البديل عنها، والتي تطغى بلطفها على اسم الربا، فيسمونها بغير اسمها، يسمونها بالثانية. في هذا الحديث إشعار بأن المسلمين إذا جاءوا في زمن يحتالون على ارتكاب ما حرم الله لأدنى الحيل، فذلك مما يستحقون به الذل، أن يذلهم الله عز وجل بغيرهم ممن كانوا أذلاء المسلمين. هذا نوع من أنواع الأمراض والأدواء التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث، ثم قال: إذا تبايعتم بغيرنا وأخذتم أذناب المخط. هذه كناية لطيفة جدا، تعني أن المسلمين إذا شغلوا بالزرع والضرع والأخذ بأذناب البقر عن القيام بما أوجب الله عليهم من دينهم، إذا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي ركنتم إلى الدنيا بشتى وأشكالها وأنواعها، ماذا تكون النتيجة؟ وماذا يكون العقاب؟ عدلا من الله عز وجل، سلط الله عليكم ذلا أصلا. ثم قال عليه السلام: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، إلى آخر الحديث. أيضا هذه ظاهرة عامة للبلاد الإسلامية، وهو إجماعهم مع الأسف الشديد على ترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن العجائب أن المقصود في هذا الحديث ليس هو هذا الجهاد الواجب الفرض العين في هذا الزمن، وإنما هو الجهاد الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله والمرابطة على الحدود لدفع غائلة الأعداء، إذا تركوا هذا الجهاد الذي هو فرض كفاية، كانت العاقبة أن يذلهم الله تبارك وتعالى. فماذا نقول اليوم وقد أحاط بالمسلمين الاحتلال لبعض بلادهم واقتطاعها عن سائر بلاد المسلمين، والمسلمون لا يزالون متمسكين بالدنيا متكالبين عليها، أداهم ذلك إلى أن يتركوا الجهاد الذي هو فرض عين وليس فرض كفاية؟ لأن علماء المسلمين اتفقوا أن بعض البلاد الإسلامية إذا هجمت من الكفار وجب على المسلمين جميعا أن يزدروا كافة لصد هجوم ذلك العدو. فما بالنا نحن اليوم، هذه فلسطين قد ابتلت، ونظل نتظاهر بأننا نجاهد ولا نجاهد، وهذه ثلاثة أفغانستان كذلك، تعود القصة نفسها التي تتكرر في فلسطين اليوم تتكرر في أفغانستان والمسلمون ساهون لاهون، فماذا يكون الجزاء؟ سلط الله عليكم ذلا لا يجزو عنكم حتى تنفعوا جميعكم. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء إذا أصاب المسلمين، لكنه لم يكتفي بذلك، فقد قابل الداء بالدواء بكلمة طيبة، ولكن المسلمين اليوم عنا غافلون. قال حتى ترجعوا إلى دينك. هنا لكلمة وأرجو أن تكون قصيرة حتى نتفرغ لإجابتي على الأسئلة. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه الدواء هو الرجوع إلى الدين، أول شيء ينبغي أن نلفت النظر إليه أن الدين كما جاء في القرآن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدواء، إذا رجعنا إليه وتعاطيناه رفع الله عز وجل ما حل بنا من الذل. أصبح الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وماذا نتحدث؟ أصبح الإسلام في بعض أصوله، في بعض عقائده، أقل ما يقال فيه إنه أمر مختلف فيه. فالتوحيد في بعض أقسامه، توحيد العبادة، أصبح شركا يسمى عند بعضهم عبادة. ولا أريد أن أتعمق في هذا لأنه لا مجال الآن، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. كذلك بعض المحرمات أصبحت اليوم أقل ما يقال موضع بحث وخلاف، هل يجوز أو لا يجوز. خذوا مثلا هذه المناهج وآلات الطرد التي لا يكاد ينجو منها بيت مسلم. لا نعلم مع الأسف الشديد أن نجد من يقول بإباحتها، على الرغم من مجيء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تحريمها. أقتصر على حديث واحد كثيرة، ألا وهو قول عليه السلام كما رواه البخاري في صحيح تعليقا: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحرة أي الخرج أي الجنة، وهذا واقع، لا يستحلون الحرة والحريرة أي الحرير الحيوان، الخمرة والمعازف. عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف على المحرمات الثلاث، وهي الزنا والحرير والخمر، عطف عليها فقال والمعازف. ما هي المعازف لغة؟ إذا رجعتم إلى كتب اللغة وقواميسها لوجدتموهم يقولون المعازف هي آلات الطرب. مع هذا النص الصريح من جهة إلى أحاديث أخرى، ومن جهة أخرى اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعازف، مع ذلك لا نزال نسمع إلى اليوم بأنه لا مانع من آلات المعازف والطرب من باب التسلية والترويع للنفس. إذن حينما قال الرسول عليه السلام إن العلاج أن ترجعوا إلى دينكم، بأي مفهوم يجب أن نفهم هذا الإسلام الذي هو العلاج؟ بمفهوم قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل اتفق المسلمون اليوم أن يسعوا إلى هذا الدوام، إلى هذا العلاج الذي هو الإسلام، على هذا الأساس من الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ أقل العلماء اليوم الذين يستفيدون منهجهم في رجوعهم إلى دينهم أن ينطلقوا من تلك الآية، أما الجمهور فهو يأخذ من كل مذهب زعموا ما يوافق المصلحة الزمنية، ولا يقدمون فيما يزعمون من المصلحة. قال الله، قال رسول الله، وصدق ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلاج إذن هو الرجوع للإسلام، والإسلام الذي كان في العهد الأول. من أجل ذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ذلك: فما لم يكن، انتبهوا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك إذا أردنا أن نعود إلى هذا الدواء العظيم الذي وصفه الرسول الكريم في ذاك الحديث الصحيح ألا وهو الإسلام، فيجب أن نفهمه بالمفهوم السلفي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك هو العصمة في النجاة من الفرقة والاختلاف في الدين المنهي عنه في الكتاب، في الكتاب والسنة، والخلاص من الفرق الضالة الكبيرة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور حين قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ أجاب عليه السلام تارة بجواب وتارة بجواب آخر، فقال: الجماعة. لما قيل له: من هي الفرقة الناجية؟ قال: هي الجماعة، وهو يعني جماعة الصحابة، بدليل الجواب الآخر، قال: هي ما التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذا أراد المسلم اليوم أن ينجو من الاختلاف، سواء كان هذا الاختلاف في الأصول أو الفروع، ألا سبيل له إلى ذلك أو إلى النجاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث، إلا بأن يعود إلى الجماعة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين الذين حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتمسكوا بسنتهم، كما جاء في حديث العباد بن سالية، وبه أختم هذه الكلمة. قال العباد رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع، فأوصنا وصية لا نحتاج بعدها إلى أحد أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث جابر: وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ألقينا وبما سمعنا، إنه سميع مجيب. الآن نتوجه إن شاء الله إلى ما يحضرنا من الأجوبة عن الأسئلة التي سنسمعها إن شاء الله.
نشكر لفضيلة الشيخ تلك الكلمة الرائعة ونبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: ما هي الوسائل السلمية والكفيلة لإعادة مجد الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر؟ ما هي الوسائل السليمة والكفيلة لإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟
باعتقادي الذي أذكره وأنصح المسلمين به دائما وأبدا، لا أتي بشيء أكثر مما سمعتموه في الكلمة التي رويتها لكم عن إمام دار الهجرة، وإن كانت تحتاج لشيء بالتفصيل بناء على هذا السؤال. تلك الكلمة هي التي عقب بها بعد الآية الكريمة فقال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو الجواب، لكنه يحتاج إلى شيء من التفصيل. هذا التفصيل عنوانه عندي الجواب عن هذا السؤال وأمثاله هو التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخل فيه مما لم يكن فيه في العهد الأنور الأفضل، كما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما كان عليه أولها. السلف الأول، وهو يشمل القرون الثلاثة التي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خيرا في الحديث الصحيح بل المتواتر، حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والناس يرون هذا الحديث بلفظ خير القرون، وهذا ليس له أصل في هذه الأحاديث الصحيحة، وإن كان المعنى قريب، لكن الرواية بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أقول: لا بد من التصفية والتربية على أساس هذه التصفية. تعلمون جميعا أمرا يشترك في معرفته العالم والجاهل، وهو أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا منبثة في بطون الكتب، ونسمعها على ألسنة الخطباء والوعاظ والمدرسين، وهي لا أصل لها عند المحدثين، وهي تدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أن نتحدث بشيء لا نعلم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم كمثل قوله من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. الكذاب الأول هو الذي اختلقه ووضع الصواب، والكذاب الثاني هو الذي ينشره إما تأليفا وإما خطابة وإما وعظا وإرشادا، هذا هو الكذاب الثاني. هذا أمر منتشر اليوم بين المسلمين، فكيف يكون المسلمون وهذا حال الأحوال التي انحرفوا فيه عما كان عليه السلف الصالح. دخلت الأحاديث الباطلة بين الأحاديث الصحيحة، فاختلط الحق بالباطل واختلط الهادل بالنار، فإذا المسلمون اليوم لا يعيشون على الإسلام مصفى، فلا بد من تصفية الإسلام أولا من مثل هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة. ثم من منكم يخفى عليه كثرة الإسرائيليات المنتشرة في بطون كتب التفسير؟ قبل ساعات قليلة يعني سؤال أما يذكر في بعض كتب التفسير مما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في يوسف وامرأة العزيز ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يذكر هنا أشياء قبيحة جدا جدا على وتنسب إلى النبي المعصوم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل وأثنى عليه خيرا في نفس القصة، تعزى وينسب إليه ما لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عاجز أنه هم أن يحب فكة اللباس. تخيل أن أباه يعقوب عليه السلام يعض على إصبعه فترك وعارض عن امرأة العزيز، أشياء وأشياء. منها أيضا أنه رأى امرأة العزيز لما همت به بادرت إلى صنم كانت تعبده من دون الله فألقت عليه ستار، سألها لما فعلت هذا؟ قالت لكي لا يرانا. فتذكر في ليله يوسف عليه السلام زعمه، تذكر الله فرجع ما كان عنه. كل هذا مبثوث في كتب التفسير ويقرأه كثير من الجماهير على أنها جاءت حقائق في كتب التفسير. أضف إلى ذلك قصة الشيطان الذي سرق خاتم سليمان، وهذا مذكور في تفسير الخازن مثلا. والثاني هذه الكتب يجب أيضا أن تصفى من مثل هذه الإسرائيليات، بالإضافة إلى ذلك أن تصفى من التأويلات التي جاءت من المتأخرين من بعض المفسرين على خلاف تفسير السلف الصالح الذي رويت بالأسانيد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير كتفسير محمد بن جرير الطبري الحافظ المؤرخ المحدث، وهو من أئمة السلف في هذه العلوم كلها، وكذلك الإمام ابن كثير الدمشقي في التفسير المشهور به حيث ينقل في تفسير الآيات الروايات التي وردت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. يجب أيضا تصفيه كتب التفسير من الإسرائيليات والتأويلات الرقيقة المخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح. هذا كله داخل في باب تصفية. ثم ماذا نقول مما أشرت إليه آنفا، أن نوعا من أنواع التوحيد انقلب بسبب الجهل إلى نوع من الشرك وعبادة غير الله. من منكم لا يعلم أن هناك قبورا في بلاد المسلمين يطاف حولها كما يطوف عباد الله حول البيت الحرام أو الكعبة المشرفة؟ من منكم لا يعلم بأن هناك قبورا تقصد بالنذر لها من دون الله تبارك وتعالى، وتقصد بالذبح لها من دون الله تبارك وتعالى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من ذبح لغير الله، تحقيقا منه عليه السلام بهذا الكلام بقوله تعالى في القرآن مخاطبا له: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي لله لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ماذا نعد؟ ليس هذا من جانب العهد. المهم الإشارة تغني عن كثير من العبارة. لا بد من تصفية الإسلام والرجوع به إلى ما كان عليه السلف الأول، وبالعبارة المأثورة في الحديث السابق إلى ما كانت عليه الجماعة، حيث جعل رسول عليه السلام التمسك بما كان عليه الجماعة هي العصمة في ألا نكون من الفرق 72 التي فانتها الفرقة الناجية. هذا شيء مما يتعلق بالتصفية. ثم يجب أن يقترن مع هذه التصفية التربية. منذ نعومة أطفالنا يجب أن نوجه أطفالنا إلى هذا الإسلام المصفى، نرفيهم عليه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أنا أقطع جازما: لا يمكن، يستحيل على المسلمين أن يعزهم الله عز وجل إلا إذا رجعوا إلى دينهم، كما سمعتم في الحديث الصحيح، وكما سمعتم أيضا من قول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح في أولها. وجملة هذا الكلام من التصفية والتربية أن الإصلاح يبدأ من إصلاح الأفراد، وهذا ما يسمى اليوم إصلاح القائم، وهذا ما أشارت إليه كلمة تنقل اليوم عن بعض الدعاة الإسلامية، وهي في اعتقادي أنها من الحكم التي يلهم الله تبارك وتعالى بها أحيانا بعض عباده. هذه الكلمة هي التي تقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فنحن نشهد اليوم وندندن دائما ودائما أن الحاكمية لله وحده، وهذا كلام هو من كمال التوحيد لقول الله عز وجل في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال يا رب إنما أعني الطائفة التي تريد حقا أن تقيم حكم الله في الأرض، يجب عليهم قبل أن يطلبوا من الحكام أن يقيموا حكم الله في دولتهم، يجب على هؤلاء الأفراد أن يقيموا حكم الله في دولتهم في قلوبهم. هذا جواب حول هذا السؤال.
إذا أذن لي بعض الإخوة، الأسئلة كثيرة جدا فسنركز على الأسئلة التي تمس العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس، وإذا صلحت العقيدة صلح البناء، وإذا كان الأساس فاسد أي العقيدة فاسدة فلا يستطيع الإنسان أن يقيم بناء بغير عقيدة أو بغير قاعدة وبغير أساس. السؤال التالي: ما حكم التوسل بأولياء الله الصالحين، وهل هو يوقع المرء في الشرك أم هو مسألة خلافية بين العلماء؟
الحقيقة هذه مسألة فيها دقة، لأن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعبد من عباده الصالحين أو بنبي من أنبيائه المصطفين والخيار شيء، ومنادات هؤلاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم في الشدائد شيء آخر. الاستغاثة هو بلا شك ينافي التوحيد، توحيد العبادة التي نحن دائما نذكرها بألسنتنا اتباعا لكتاب ربنا، حينما نقول في كل ركعة من صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، كما أن معنى إياك نعبد أي وحدك نعبد، فذلك وإياك نستعين أي وحدك نستعين. مع ذلك تجد الملايين المملينة في العالم الإسلامي يستعينون بالموتى بزعم أنهم وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى. لا أريد الفوضى في هذا، فإنه الحمد لله أصبح اليوم كثير من المسلمين على بينة من أن الاستعانة والاستغاثة بالأولياء والصالحين هو شرك في العبادة. أما التوسل ففيه دقة، التوسل هي في الحقيقة من حيث دلالتها اللفظية هي مسألة خلافية، لكن من حيث واقعها في العالم الإسلامي فهي لها صلة بالعقيدة، وأنها تنافي التوحيد الخالص. وهذا يحتاج إلى شيء من البيان، فلا تؤاخذوني إذا أطلت بعض الشيء. التوسل بالمعنى الأول الخلافي هو أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفرني. هذا فيه خلاف، ولكن ليس كل خلاف له حظ من النظر. من أجل ذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. أريد أن أقول المسألة فيها خلاف صحيح، لكن الحق أن توسل إلى الله بعبد من عباد الله ليس من الشرع في شيء. أما هل له علاقة بالعقيدة أم لا، هذا ما سويه. أقول فيها خلاف لأن إماما من أئمة المسلمين الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام الصحيح بفضل رجوعهم إلى الكتاب والسنة خلافا للمذهب الذي عاش فيه، وهو المذهب الزيدي الذي عاش فيه بعض العلماء ممن نقدرهم لأنهم لم يتعصموا لمذهبهم، وإنما رجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو واجب في المسلم. أعني بذلك الإمام محمد ابن علي الشوكاني صاحب كتاب نجل أمطار شرح منتقى الأخبار. هذا الرجل الفاضل يذهب صراحة إلى جواز التوسل إلى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم الحديث الأعمى على ظاهره، فهو مأجور على كل حال لأنه إمام مجتهد، واجتهاده برجوعه إلى الكتاب والسنة هو الذي أنقذه من التجدية والانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة. فهل نقول لأن الإمام هذا الشوكاني هو مشرك؟ حاشا لله، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إنه مخطئ. لما؟ لأنه فهم حديث الأعمى فهما خطأ خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. ولعلكم تلاحظون أنني أدندن حول كلمة السلف الصالح، يعني أعتقد أن الدعوة الواجبة من الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة واجبة، وهي الخلاص مما فيه المسلمون اليوم من الذل والهوان والفرقة ونحو ذلك، لا يكفي الاتصال في الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد بالنسبة إلينا نحن المتأخرين في هذا القرن أن نضيف وأن نضم إلى الدعوة إلى كتاب الله وحديث رسول الله كلمة عظيمة جدا، وهي على منهج السلف الصالح، لأن الجماعة هم سلفنا الصالح. لذلك فتفسير الإمام الشوكاني لحديث الأعمى كان خطأ، لأنه خالف ما جرى عليه سلفنا الصالح. لعل بعضكم يتساءل عن شيئين اثنين يتعلقان بقول حديث الأعمى، الأول ما هو حديث الأعمى، والآخر ما دلالته. حديث الأعمى كما جاء في سنن الترمذي مسلم أحمد مستدرك الحاكم بالسند الصحيح، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، فقال له عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال فادعو يا رسول الله ما عنده صبر الرجل، فاختار ما خيره الرسول عليه السلام بين اثنين اختار أحدهما، قال فادعو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خيره بين أحد شيئين أنه سيأتي بما وعده، ولكنه أراد أن يشغله بالتوسل المشروع إلى الله بالطاعة والعبادة، ولذلك قال له ائت بالنيضة وتوضأ وصل لله ركعتين ثم قل هنا الشاهد ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فتوضأ الرجل وصلى ركعتين كما أمره الرسول عليه السلام، ودعا بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام إياه، فرجع بصيرا كأن لم يكن به. هذا هو نص الحديث. تمسك الشوكاني وجماهير المتأخرين الذين يذهبون إلى جواز التوسل بقول الرسول الأعمى أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أخذ هذا التوسل بظاهره بنبيك، علما أن هذه الجملة من حيث الأسلوب العربي فيها كما يقول النحويون مضاف محذوف، كمثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية لا أهل القرية، العير لا أهل العير. كذلك هنا بنبيك لا بد من تقدير مضاف محذوف، وهنا الخلاف، فما هو هذا المضاف المحذوف؟ في مفهوم الشوكاني وأمثاله بنبيك يعني بذات نبيك، بحرمة نبيك. بمفهوم الآخرين من أتباع السلف الصالح بنبيك أي بدعاء نبيك. لا بد هنا من تقدير مضاف محذوف، فإما هو الدعاء وإما هو شخص الرسول عليه السلام وذلك. فما هو الصواب؟ لو أننا تأملنا في سباق القصة وسياقها لوجدنا الفكرة ينسجم مع التأويل الثاني أو بالمعنى الصحيح التقدير الثاني، وهو بدعاء نبيك. لما؟ لأننا ننسى لماذا جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء صراحة يطلب منه الدعاء أن يدعو الله له أن يعود بصيره. ثم لما سأله وعده الرسول عليه السلام مخيرا بين اثنين منها الدعاء له، فاختار الرجل أن يدعو له الرسول عليه السلام. إذا نحن من أول القصة إلى هذه اللحظة لا نزال عند الدعاء، ليس هناك ذكر لغير الدعاء كشخص الرسول عليه السلام أو ذاته المبارك، هذا لم يأتي بعد له ذكر إطلاقا. نجد في الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام إياه أنه قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك. أيضا هنا يعود نفس التقدير السابق بك، إما بشخصك وإما بدعائك. فما الذي دل حتى الآن؟ هل هناك للشخص ذكر؟ الجواب لا، وإنما الدعاء، ويتأكد هذا بتمام الدعاء. إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيا. ما معنى تشفعه فيا؟ اقبل شفاعته فيا. ما هي شفاعته عليه السلام؟ هو دعاء الله. إذن هذا دليل ثالث أن القصة كلها تدور حول التوسل بدعاء الرسول عليه السلام وليس بشخصه. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيا، أي اقبل دعاءه فيا. والأعجب من هذا كله تمام الحديث: وشفعني فيه. كل منا يفقه ويفهم أن يشفع الرسول بهذا الضرير، لأننا نحن كلنا بحاجة إلى شفاعة الرسول عليه السلام يوم المحشر، وليس هو بحاجة إلى أن يشفع له أحد. فكيف يكون الأعمى بتعليم الرسول وليس بعبارة من عنده وشفعني فيه؟ ذلك لأن الشفاعة إذا عرفنا مما سبق أن المقصود بها الدعاء، فواضح جدا من قوله وشفعني فيه أي اقبل دعائي بأن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. انتهت القصة، وكما ترون كلها تدلل من أولها إلى آخرها أن الرجل إنما توسل بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم له بدعائه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر هكذا وهو كذلك يقينا، ما ثمرة الخلاف بين هذا التفسير الصحيح الراجح وبين ذلك التفسير الضعيف المرجوع؟ ثمرة الخلاف أنه على القول الضعيف إذا كان الأعمى توسل بذات الرسول وشخصه، فذات الرسول وشخص باقية إلى يوم يبعثون كما هي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فذات الرسول شخصه ما يزال كما هو. فإذا كان الأعمى توسل بذاته فهي موجودة، ولذلك يعلمون الحسنى إلى يوم يبعثون. أما على التفسير الآخر وهو التفسير الراجح الصحيح، فإذا كان التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال الآن إلى أن يتوسل المسلم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها أننا لا نستطيع أن نصل إليه كما استطاع الأعمى أن يصل إليه، وهذا هو من فوارق الحياة الدنيوية عن الحياة البرزخية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس في مسجده، وكان لا يجرؤ أحد من أصحابه أن يتقدم بين يديه، والآن من يصلي في مسجده أمثالنا من المسلمين. كيف يصلي ورسول الله بجانبه خير في قبره؟ لأن حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية لا يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا ما دام ليس من الإمكان أن يأتي الإنسان إلى الرسول عليه السلام وأن يسأله الدعاء كما فعل الأعمى ثم يستمع هل وافق الرسول على طلبته ووعده خيرا أن يدعو له فيرجع هذا الطالب الجديد فيتوسل بدعاء عليه السلام، هذا غير ممكن. من هنا جاء التفريق الذي يذهب إليه علماء السلف ثم يتأوله الخلف تأويلا باطلا ويتهمونه بما هو براء منه براءة الذئب من ذنب يعقوب. السلف يقولون ما دام أن التوسل هذا كان بدعاء الرسول عليه السلام، وهذا لا يمكن الآن بسبب أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، يتأول قولهم هذا المخالفون لهم بعناد وبغي واعتداء. يقولون أن الرسول مات، ومن الذي يقول أنه لم يمت؟ والله يقول إنك ميت وإنه ميتون، لكن مع ذلك يثبتون له عليه الصلاة والسلام من الحياة البرزخية الروحية ما لا مثل لها عند غيره عليه السلام. فمن خصوصياته كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فللرسول صلى الله عليه وسلم في حضره أسمى حياة برزخية لغيره من إخوانه الرسل والأنبياء، ولكن هذه الحياة منفصلة تماما بين حياتنا، فلا نستطيع أن نعامل نبينا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كما عامله أصحابه الكرام من ذلك الضريح. إذن حديث الأعمى يدور حول التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى السلف الصالح كما جاء في صحيح البخاري. لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج بالناس يستسقي، وفيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيك فاسقنا، يا عباس ادع الله لنا، فيدعو فيسقى. هذا عمر وصحبه الكرام كلهم يقرون عمر بن الخطاب على قوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، والآن كأنه يقول لا مجال للتوسل بنبينا، لأن التوسل بالنبي وضع لكم أن المقصود توسل بدعائه. فهم حينما كانوا يتوسلون بالنبي في الاستسقاء هل كانوا يضعون شخص الرسول أمامهم وانتهى الأمر، أم فعلوا به كما فعل عمر بن الخطاب وصحبه مع عمي العباس حيث قال له ادعوا الله لنا؟ وهذا ما كان الرسول يفعله كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعه لما دخل رجل اعرابي من باب ابواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الاموال والعيال منقذت الامطار فادعوا الله لنا. فقول هذا الرجل أدعو الله لنا هو توسله بنبينا صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان أكثر وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وفي رواية اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فسقوا سفحا وكانت السماء تمطر كأفواه الفرح إلى آخر الحديث. والخلاصة إذا كان مثل النوم الشوكاني يقول بجواز التوسل توهما منه وفهما خطأ لحديث الأعمى فهذا هو مأجور عليه ولا يضل لا هو ولا من يرى رأيه فضلا عن أنه لا يكفر. ولكن وهذه نقطة الشاشة والتي تتعلق بمنافاتها للشرك أو بمنافات التوسل هذا للتوحيد ووقوع صاحبه في الشرك حينما يقترن به ما يجب. حينما نناقش الناس ونحاول أن ندلهم على التوسل المشروع الذي كان عليه سلفنا الصالح ومنهم الأئمة وعلى رأسهم الإمام الأول من الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي قال: أكره أن يسأل الله إلا بالله، أكره أن يسأل الله إلا بالله. والتوسل المشروع هو التوسل بمثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا التوسل هو توسل الإنسان باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بعمله الصالح أو بدعاء رجل صالح، وهذا له أدلة الظروف ولسنا الآن في صددها. إذا أردنا أن نرشد الناس إلى هذا التوسل المشروع وأن يدعوا هذا التوسل غير المشروع بادرون بقوله، وهنا العجب الرجال. قال: يا أخي، أنت إذا كان لك حاجة عند ملك أو أمير أو وزير، هل تستطيع أن تخاطبه وجها لوجه أن لا بد لك من أن تدخل واسطة بينك وبينه؟ فأقول أنا متبادل متراهيا لا بد من هذه الواسطة. فيظل المسلم بغباوته وغفلته وجهالته أن الحجة قد أقيمت علينا نحن. فإذا رجعنا لنقول له: يا أخي، أنا أسألك الآن، إذا كان عندك أميران أو وزيران أو من هؤلاء الرؤوس الكبار الذين أكثرهم وضعوا الحج باتفاق بينهم وبين الشعب، إذا كان عندك أمير لا يمكن لعامة الشعب أو فرد من أفراد الشعب أن يكلمه وجها لوجه كما كان أصحاب النبي يفعلون مع الرسول عليه السلام، وكما كان الناس في زمن عمر الخطاب يخاطبونه أيضا وجها لوجه، حتى قال بعض المعاصرين خطأ إنه أول ديمقراطي في الإسلام، تعبير أجنبي وغير صحيح تصريحه على المسلم. المهم، ترى فهذا الأمير الذي تخاطبه مباشرة بدون واسطة خير عندك أم أمير ثلاثة؟ لا يستطيع المسلمين إلا أن يقول الحق في الواقع، يقول: هذا هو الأمير الذي يكلمه كفاحا بدون واسطة بدون اتجاه، هو خير من ذلك. إلى أن نعمله فنقول: يا مسلم، أنت لا ترضى أن تشبه الله بالأمير العادي الذي تكلمه الرعية وكل فرد من أفرادها بدون واسطة، تأبى أن تشبه الله بهذا الأمير العادي ولو أنك شبهته وكفرته، مع ذلك تأبى أن تشبهه بالأمير العادي فتلجأ إلى أن تشبهه بالأمير الظالم. إذا اقترن بالتوسل مثل هذا التشبيه فلا شك أنه شرك. والآن في العالم الإسلامي الأدعية مكتوبة في كتب تسمى بعضها بدلائل الخيرات وبعضها بإذن الدلائل وما شابه ذلك من الأسماء الكثيرة، فيها توسل إلى الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو نوع التوسل الذي يعنونه؟ هذا التوسل الذي وقف عنده الإمام الشوكاني وأمثاله جاء النص في هكذا، فنحن نتقرب به الله بس. أن يعنون هذا التوسل الذي نسمعه منهم دائما وأبدا، مش ممكن الإنسان يتكلم مع الأمير إلا بواسطة، فرب العالمين لا سيما أنهم يضيفون أحيانا إلى ذلك تعميلا باطلا، نحن نحن ما نستطيع أن نكلم الله إلا بالنواسطة رجل صالح. نقول لهم إلى ذلك: أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. ذكر علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ربنا قريب فلناديه أم بعيد فلناديه؟ فجاء الجواب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعاك يا أبي الله. وهذا القرب قد جاء ذكره أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا إذا علوا شرفا كبروا الله وإذا هبطوا واديا سبحوا الله ورفعوا بذلك أصواتهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا اشفقوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأضم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فمن كان من المأذي بهذا القرب هل هو بحاجة إلى وساطة المتوسل؟ هكذا. إذا باختصار نقول التوسل نوعان، نوع مختلف فيه والصواب أنه غير مشروع لأنه خلاف السنة، ونوع هو الشرك بعينه وهو الذي يقتضي تعليل تجويده بقياس الخالق على المخلوق الكافر وليس هو كان قياسا على المخلوق الصالح. وكله كفر لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها علماء العصر الحاضر، والذي نراه أنه ليس هناك حديث صريح في شرعية هذا الوضع بعد رفع الرأس من الركوع، بل نجد في حديث وائل بن حجر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام وركوع وسجود ذكر الوضع في القيام الأول ولم يعد إلى ذكره في القيام الثاني بعد الركوع، وإنما ذكر التحميد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قال سجد عليه السلام مكبرا، وهكذا تابع سياق صلاته عليه السلام. فنأخذ من هذا أنه لو كان في علم وائل الوضع في القيام الثاني بعد الركوع لذكره كما ذكره في الأول. بالإضافة إلى هذا جاءت رواية مختصرة عن وائل بن حجر في سنن النسائي ظاهرها الوضع في المكان الثاني أيضا، وهو يقول أو قيل عنه وهذا هو الصواب أن نقول أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام مطلقا يشمل القيام الثاني كما يشمل القيام الأول. لكن هذه الجملة مختصرة من حديثه المطول، حديث المطول ذكر القيام ذكر الوضع في القيام الأول، وكما ذكرنا آنفا لم يتعرض للوضع مرة ثانية في القيام الثاني. ومثل هذا يوجد في الأحاديث، أي يأتي بعض الرواة فيستطع قطعة من حديث كامل، وبسبب هذا القطع والفصل للجملة من مكانها تعطي الجملة حين ذاك معنى أوسع مما كانت في موضعها حين كانت في موضعها. وطريقة أهل العلم في الحديث في هذه الحالة أن يضم الفرع إلى الأصل، أن تضم هذه الرواية المختصرة إلى الرواية الكاملة، حين ذاك نجد محلها بسبب الرواية الكاملة، وإذا محلها في القيام الأول. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا، يأتي حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، كان يشير في الصلاة. يأتي حديث ثاني كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. تأتي رواية ثالثة كان إذا جلس في التشهد في الصلاة أشار. ترى على أي رواية تكون إن شاء الله؟ لا شك أن تكون على الرواية التي فيها التحديد الأكمل. رأيته كان يشير في الصلاة، مش واضح وين كان في الصلاة مثلا، هل أفعل هكذا؟ أي إشارة، وضع وإشارة. إذا أردت أن أؤمن نص الحديث الأول كان يشير في الصلاة، فأنا أشير في الصلاة، وفي أي مكان أشير في الصلاة. لكن هذا لم يأتي في حديث مطلقا أن الرسول عليه السلام كان يفعل هكذا. ننتقل إلى الرواية الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. جلس في الصلاة جلوس بين السجدتين، هل صحة الرواية بالإشارة بالإصبع بين السجدتين في غير هذا النص العام؟ الجواب لا. نأتي إلى الرواية الثالثة والأخيرة، كل هذه الروايات صحيحة من حيث الرواية والسند وثقة الرجال، فهي ثالثة. الرواية الأخيرة كان إذا جلس في التشهد أشار، إذن الرواية الثالثة تقضي على الروايتين وتحدد الإشارة التي أطلقت إطلاقا عاما في الحديث الأول، وتقيد الإشارة التي قيدت بالجلوس في الحديث الثاني، لتصبح القضية أن الجلوس الذي فيه الإشارة إنما هو جلوس للتشهد. هكذا يجب أن يؤخذ من الحديث ما كان أوضح وأبين وكان مفسرا لما هو مطلق غير مبين. هذا رأيي في هذه المسألة. وعلى كل حال فيجب على كل مسلم أن يكون دائما متبعا للدليل، ولا يكون خلاف قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم على أن إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا فلا تظلموا. نعم
حديثا
أحسنت، أنا قلت وأعني ما قلت، قال ابن مسعود، لأن الصواب أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن مسعود الذي رفعه بعض الرواة عنه خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام ابن مسعود.
شاب يعمل في مؤسسة حكومية كالجيش أو الشرطة مثلا، هذا الشاب ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي لحياته، ولكنه يجد مضايقات تكاد تكون يومية في هذه الناحية، بحجة أن الضابط يجب أن يظهر بمظهر لائق وحسن، أي أنه بإعفائه للحيته لا يكون مظهره حد. فهل هذا الشاب أن يستقيل من هذا العمل أو يخفف من لحيته؟ يعني
أنا أقول له يجب أن تثبت حيث أنت وتظل أنت ولحيتك المباركة ولا تأخذ منها لتثبت للناس أن المسلمين اليوم هم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المضايقات. ما قيمة هذه المضايقات؟ لا نجلب ولا نحبس ولا نصيبنا ألم في سبيل الله إلا كلمة. نحن مع الأسف في عمان تحلق لحية رجل رمانجي، وفي سوريا وقع الحوادث ومنهم صهر لنا ما استطاعوا أن يحلقوا لحيته إلا بعد أن كفلوه بالأغلال وربطوه بالسارية وحلقوا لحيته رمانجي. مع ذلك بعد يومين ثلاثة بارك الله له فيها وعادت سيرتها الأولى. فما الذي يمنعكم أنتم في هذه البلاد؟ وأشعر أنكم تعيشون في نعمة كبيرة جدا بالنسبة لبلاد أخرى. أنا خشيت أن يكون تمام السؤال أنهم يحلقون لحيته رغم أنفه، أما إذا وقف الأمر أنهم ينازعونه في لحيته ويسمعون بعض كلمات ويقولون كلمات أنا أقولها صريحة، لأن الأمر كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا أذكر أولئك الرؤساء أو القوات في الجيش الذين يقولون للملتحين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون له يجب على المسلم الجند خاصة أن يظهر بالمظهر اللائق، أقول لهؤلاء الآمرين بخلاف أمر نبيهم لو أنكم تدرون ما تقولون لكفرتم، لأنكم تستهجنون وتستقبحون هيئة الرسول عليه السلام حيث كانت لحيته لحية جميلة، وحيث أنه عليه السلام لم يقتصر أنه أمر الناس بأن يقتدوا به بل قال لهم حف الشارد وعاق اللحى وخالق اليهود والنصارى. فهذا النظام في الجيوش الإسلامية اليوم مع الأسف على اختلافه من الإقليم إلى آخر كما أشرت آنفا ليس نظاما مسلما أبدا، لكن كما قلت لكم أنتم لا تزالون بخير كثير ما دمتم ترون جنودا متمسكين بالحارة فأنتم في خير. أما في مثل الأردن لا يمكن أن ترى جنديا متحدا. في سوريا وهذا من عجب الوضع هناك من حيث أن الحكم كافر، مع ذلك يوجد هناك بعض الحريات لأنهم يعفون عن لحيتهم. لذلك نحن نوصي كل من الآمر والمأمور المذكورين في السؤال نوصيهم بأن لا يخالفوا شرع الله تبارك وتعالى. الملتحق لا يطيع الآمر بأن يطيح بلحيته وأن يرمي بها أرضا، لأن الرسول عليه السلام يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ونذكر الآمر لأنه لا ينبغي له إذا كان مسلما، وأنا أظن أنكم أيضا في نعمة أخرى حيث لا يحكمكم كافر كما هو الشأن في بعض البلاد الإسلامية الأخرى حيث يكون الضابط غير مسلم فيتحكم المسلم ويوجهه الوجهة التي تناسب الكفر وضلاله. لا يوجد عندكم الحمد لله شيء من هذا، ولكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
هل يجوز لطالب العلم أن يقصر إذا سافر لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات للدراسة؟
القصر إنما يشفع من المسافر، وإذا كان هذا الطالب يذهب ليدرس 4 سنوات فهو مقيم ومستقر، ربما يكون استقراره في بلاد الغربة خيرا من استقراره في بلد الإقامة، فكيف يجوز لهذا أن يظل يقصر في الصلاة؟ القصر في الصلاة إنما هو للمسافر، وهذا مقيم وليس للمسافر.
نعم.
سامحونا بهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على هديه الى يوم الدين. اخوان الاسلام، اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على غير رحم بيننا، الذي جمعنا هو الاسلام، فنسال الله تبارك وتعالى ان تختلف قلوبنا على الاسلام، وان نحيا على الاسلام، وان نموت في سبيل الاسلام. وضيفنا في هذه الليله هو المحدث والفقيه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نحسبه من العلماء العاملين والله حفيظه، ونظنه كذلك ولا نزكي على الله أحد، فليتفضل ليحاضرنا في تلك الليلة، وما يعد من أسئلة للبعض فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الإجابة وأن يمنحه الصحة والعافية خدمة للإسلام ونفعا للمسلمين. فليتفضل فضيلته مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد اقترح علي اقتراحان، أحدهما في أن أرتجل كلمة فيها ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، والاقتراح الآخر أن أتولى الإجابة عما قد يكون عند إخواننا الحاضرين من أسئلة علمية هم بحاجة إلى التعرف عليها وعلى أدلتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت الجمع بين الاقتراحين، وذلك بأن أرتجل كلمة أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني فيها إلى الصواب من القول والذي ينتفع به السامعون إن شاء الله، وبعدها نتولى بإذنه تبارك وتعالى الإجابة عن الأسئلة. أما الكلمة فإني أبتدئها بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نحن بحاجة قصوى إلى أن نتذكر ما فيه من وصف لداء المسلمين الذي حل بهم اليوم واستحلوا عقاب الله عز وجل من الذل الذي أصابهم في كثير من ديارهم. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلك الحديث هو ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وغيره بسنة يتقوى بغيره في اصطلاح المحدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث عظيم جدا، لأنه ينطبق علينا معشر المسلمين اليوم مع الأسف الشديد تمام الانقباض. وفيه ذكر الداء الذي إذا أصاب المسلمين نالهم الجزاء العادل من الله، ألا وهو أن يسلط عليهم ذلا. ومقابل هذا الداء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدواء، وذلك بكلمة موجزة موجزة، ألا وهي قوله عليه السلام: حتى يرجعوا إلى دينهم. فمرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وعدم اتباعهم لشريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإعراض ينقسم إلى قسمين اثنين، كما يشعرنا بذلك الطرف الأول من هذا الحديث. القسم الأول أو النوع الأول من الإعراض هو مخالفة الشرع الواضح البين بطرق ملتوية قد يسميها بعضهم بالحيل الشرعية، وذلك ما كان عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إذا تبايعتم بالعينة، والقسم الثاني من الإعراب هو ما لا يزالون والحمد لله، من جهة نحمد الله على أنهم لا يزالون يعرفون حكم الله دون أي تغيير أو تبديل أو تأويل، وهو الانتباه على الدنيا والانشغال بها عن الدين، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. لقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، والعينة بيع من البيوع فيه احتيال على أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل باسم البيع. وبيع بينة، العينة مشتقة من العين، عين الشيء وذات الشيء. وصورة هذا البيع أن تباع السلعة والحاجة في مكانها على وجهين من البيع، بيع بالنقد وبيع بالتقسيط. والبيع الذي بالنقد أقل ثمنا، والذي هو بالتقسيط أكثر ثمنا. هذا بيع بعينة، ولا أريد أن أتحدث الآن عن بيع التقسيط لأنه ليس لنا فيه مجال الآن. بيع العينة أن يأتي الرجل إلى تاجر ما، كتاجر السيارات مثلا، يتظاهر أمامه بأنه يريد أن يشتري سيارة ما، وهو يعلم أنه ليس عنده سيولة وليس عنده عملة، بل هو يريد أن يحصل وأن يحظى على العملة بطريق هذا البيع المحتال فيه. يأتي فيقول للتاجر بكم هذه السيارة؟ يقول التاجر نقدا مثلا ب10,000 وتقسيطا ب10,000 وزائد 100 أو 200 حسب ما يقع. فيتظاهر الشاري بأنه اشترى بالثمن الأكثر الذي هو ثمن التقسيط، ثم سرعان ما ينقلب هذا الشاري بالتقسيط ليس بالنقد بايعا، وبالتالي ينقلب البائع شاريا. يقول الشاري الأول الذي اشترى التقسيط وسجل عليه 10,000 زائد 3، يقول الشاري للتاجر تشتري مني هذه السيارة نقدا، فيتفقان على 8,000 7,000 لهو، فيقبض قيمة السيارة هذه من التاجر الذي باعه إياه، يقبضها نقدا فينصرف، قبض 7,000 أو 8,000 وقد سجل عليه 10,000 أو أكثر كما قلنا آنفا. هذا هو بيع العينة، وهذا احتيال على استحلال أكل أموال الناس بالباطل، على استحلال الربا الذي أنزل الله عز وجل من أكل الربا بأن يحاربه. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبها المسلمون استحقوا أن يذلوا من غيره من الكفار، فقال إذا تبايعتم بالعين، أي إذا أكلتم الربا باسم البيع. وهذا له أمثلة أخرى، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة عنها، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا أمر واضح وهو نبأ عظيم مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته، لأنه أخبر عما سيكون في آخر الزمان أشياء كثيرة، منها أن أقواما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف بالمشروبات الروحية، بالمشروبات الروحية، وبعضهم يسميها بالبيت ونحو ذلك من الألفاظ النائمة التي تغري أصحابها بأن يعاقبوها وأن يشربوها. وليس هذا فقط، فقد جرى كثير من المسلمين وابتلوا بشدة غفلتهم وبعدهم عن أحاديث نبيهم بتسمية أشياء أخرى بغير أسمائها. فأنتم اليوم هل تسمعون في هذه المعاملات الكثيرة التي تقوم بين الجماهير من الناس والبنوك الكثيرة المنبثة في الديار الإسلامية، هل تسمعون كلمة الربا؟ هل تسمعون كلمة الفائدة؟ إن كلمة الربا قد ألغيت من قاموس المسلمين اليوم، وهي التي جاءت مرارا وتكرارا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك فلا تكاد تسمع هذه الكلمة الخطيرة التي ذكرت في الكتاب وفي السنة، لا تسمعها من المسلمين، وإنما تسمعون البديل عنها، والتي تطغى بلطفها على اسم الربا فيسمونها بغير اسمها، يسمونها بالثانية. في هذا الحديث إشعار بأن المسلمين إذا جاءوا في زمن يحتالون على ارتكاب ما حرم الله لأدنى الحيل، فذلك مما يستحقون به الذل، أن يذلهم الله عز وجل بغيرهم ممن كانوا أذلاء المسلمين. هذا نوع من أنواع الأمراض والأجواء التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث، ثم قال: إذا تبايعتم برعيدة وأخذتم أذناب المخط. هذه كناية لطيفة جدا، تعني أن المسلمين إذا شغلوا بالزرع والضرع والأخذ بأذناب البقر عن القيام بما أوجب الله عليهم من دينهم، إذا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي ركنتم إلى الدنيا بشتى أشكالها وأنواعها، ماذا تكون النتيجة وماذا يكون العقاب؟ عدلا من الله عز وجل سلط الله عليكم ذلا أصلا. ثم قال عليه السلام: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، إلى آخر الحديث. أيضا هذه ظاهرة عامة للبلاد الإسلامية، وهو إجماعهم مع الأسف الشديد على ترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن العجائب أن المقصود في هذا الحديث ليس هو هذا الجهاد الواجب الفرض العين في هذا الزمن، وإنما هو الجهاد الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله والمرابطة على الحدود لدفع غائلة الأعداء، إذا تركوا هذا الجهاد الذي هو فرض كفائي، كانت العاقبة أن يذلهم الله تبارك وتعالى. فماذا نقول اليوم وقد أحاط بالمسلمين الاحتلال لبعض بلادهم واقتطاعها عن سائر بلاد المسلمين، والمسلمون لا يزالون متمسكين بالدنيا متكالبين عليها أداهم ذلك إلى أن يتركوا الجهاد الذي هو فرض عين وليس فرض كفاية، لأن علماء المسلمين اتفقوا أن بعض البلاد الإسلامية إذا هجمت من الكفار وجب على المسلمين جميعا أن يزجروا كافة لصد هجوم ذلك العدو. فما بالنا نحن اليوم، هذه فلسطين قد ابتلت ونظل نتظاهر بأننا نجاهد ولا نجاهد، وهذه ثلاثة أفغانستان كذلك تعود القصة نفسها التي تتكرر في فلسطين اليوم تتكرر في أفغانستان، والمسلمون ساهون لاهون، فماذا يكون الجزاء؟ سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء إذا أصاب المسلمين، لكنه لم يكتفي بذلك، فقد قابل الداء بالدواء بكلمة طيبة، ولكن المسلمين اليوم عنها غافلون. قال حتى ترجعوا إلى دينكم، هنا لكلمة وأرجو أن تكون قصيرة حتى نتفرغ لإجابتي على الأسئلة. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه الدواء هو الرجوع إلى الدين، أول شيء ينبغي أن نلفت النظر إليه أن الدين كما جاء في القرآن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدواء، إذا رجعنا إليه وتعاطيناه رفع الله عز وجل ما حل بنا من الذل. أصبح الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وماذا نتحدث؟ أصبح الإسلام في بعض أصوله في بعض عقائده أقل ما يقال فيه إنه أمر مختلف فيه، فالتوحيد في بعض أقسامه توحيد العبادة أصبح شركا يسمى عند بعضهم عبادة، ولا أريد أن أتعمق في هذا لأنه لا مجال الآن، وإنما هي الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. كذلك بعض المحرمات أصبحت اليوم أقل ما يقال موضع بحث وخلاف، هل يجوز أو لا يجوز. خذوا مثلا هذه المناهج وآلات الطرد التي لا يكاد ينجو منها بيت مسلم، لا نعلم مع الأسف الشديد أن نجد من يقول بإباحتها على الرغم من مجيء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تحريمها. أقتصر على حديث واحد كثيرا ألا وهو قول عليه السلام كما رواه البخاري في صحيح تعليقا: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحرة أي الخرج أي الزنا، وهذا واقع، يستحلون الحرة والحريرة أي الحرير الحيوان، الخمرة والمعازف. عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف على المحرمات الثلاث، وهي الزنا والحرير والخمر، عطف عليها فقال والمعازف. ما هي المعازف لغة؟ إذا رجعتم إلى كتب اللغة وقواميسها لوجدتموهم يقولون المعازف هي آلات الطرب. مع هذا النص الصريح من جهة إلى أحاديث أخرى، ومن جهة أخرى اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعازف، مع ذلك لا نزال نسمع إلى اليوم بأنه لا مانع من آلات المعازف والطرب من باب التسلية والترويع للنفس. إذن حينما قال الرسول عليه السلام إن العلاج أن ترجعوا إلى دينكم، بأي مفهوم يجب أن نفهم هذا الإسلام الذي هو العلاج؟ بمفهوم قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل اتفق المسلمون اليوم أن يرجعوا إلى هذا الدواء، إلى هذا العلاج الذي هو الإسلام، على هذا الأساس من الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ أقل العلماء اليوم الذين يستفيدون منهجهم في رجوعهم إلى دينهم أن ينطلقوا من تلك الآية، أما الجمهور فهو يأخذ من كل مذهب زعموا ما يوافق المصلحة الزمنية، ولا يقدمون فيما يزعمون من المصلحة. قال الله، قال رسول الله، وصدق ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي تغيير، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلاج إذن هو الرجوع للإسلام، والإسلام الذي كان في العهد الأول. من أجل ذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة بدعة براها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ذلك: فما لم يكن، انتبهوا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك إذا أردنا أن نعود إلى هذا الدواء العظيم الذي وصفه الرسول الكريم في ذاك الحديث الصحيح ألا وهو الإسلام، فيجب أن نفهمه بالمفهوم السلفي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك هو العصمة في النجاة من الفرقة والاختلاف في الدين المنهي عنه في الكتاب، في الكتاب والسنة، والخلاص من الفرق الضالة الكبيرة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور حين قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ أجاب عليه السلام تارة بجواب وتارة بجواب آخر فقال: الجماعة. لما قيل له: من هي الفرقة الناجية؟ قال: هي الجماعة، وهو يعني جماعة الصحابة، بدليل الجواب الآخر قال: هي ما التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا أراد المسلم اليوم أن ينجو من الاختلاف سواء كان هذا الاختلاف في الأصول أو الفروع ألا سبيل له إلى ذلك أو إلى النجاة التي ذكرها رسول الله عليه السلام في هذا الحديث إلا بأن يعود إلى الجماعة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين الذين حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتمسكوا في بسنتهم كما جاء في حديث الإرباض بن سالية وبه أختم هذه الكلمة. قال الإرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج بعدها إلى أحد أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث جابر وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ألقينا وبما سمعنا إنه سميع مجيب. الآن نتوجه إن شاء الله إلى ما يحضرنا من الأجوبة عن الأسئلة التي سنسمعها إن شاء الله.
نشكر لفضيلة الشيخ تلك الكلمة الرائعة ونبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: ما هي الوسائل السلمية والكفيلة لإعادة مجد الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر؟ ما هي الوسائل السليمة والكفيلة لإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟
باعتقادي الذي أذكره وأنصح المسلمين به دائما وأبدا لا أتي بشيء أكثر مما سمعتموه في الكلمة التي رويتها لكم عن إمام دار الهجرة، وإذا لم تحتاج لشيء بالتفصيل بناء على هذا السؤال. تلك الكلمة هي التي عقب بها بعد الآية الكريمة فقال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو الجواب لكنه يحتاج إلى شيء من التفصيل. هذا التفصيل عنوانه عندي الجواب عن هذا السؤال وأمثاله هو التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخل فيه مما لم يكن فيه في العهد الأنور الأصغر كما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما كان عليه أولها. السلف الأول وهو يشمل القرون الثلاثة التي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خيرا في الحديث الصحيح بل المتواتر حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والناس يرون هذا الحديث بلفظ خير القرون، وهذا ليس له أصل في هذه الأحاديث الصحيحة وإن كان المعنى قريب، لكن الرواية بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أقول لا بد من التصفية والتنمية على أساس هذه التصفية. تعلمون جميعا أمرا يشترك في معرفته العالي والجاهل، وهو أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا منبثة في بطون الكتب، ونسمعها على ألسنة الخطباء والوعاظ والمدرسين، وهي لا أصل لها عند المحدثين، وهي تدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أن نتحدث بشيء لا نعلم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. الكذاب الأول هو الذي اختلقه ووضع الصواب، والكذاب الثاني هو الذي ينشره إما تأليفا وإما خطابة وإما وعظا وإرشادا، هذا هو الكذاب الثاني. هذا أمر منتشر اليوم بين المسلمين، فكيف يكون المسلمون وهذا حال الأحوال التي انحرفوا فيه عما كان عليه السلف الصالح، دخلت الأحاديث الباطلة بين الأحاديث الصحيحة، فاختلط الحق بالباطل واختلط الهادئ بالدار، فإذا المسلمون اليوم لا يعيشون على الإسلام مصطفى. فلا بد من تصفية الإسلام أولا من مثل هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ثم من منكم يخفى عليه كثرة الإسرائيليات المنتشرة في بطون كتب التفسير؟ قبل ساعات قليلة يعني سؤال أما يذكر في بعض كتب التفسير مما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في يوسف وامرأة العزيز ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يذكر هنا أشياء قبيحة جدا جدا على وتنسب إلى النبي المعصوم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل وأثنى عليه خيرا في نفس القصة، تعزى وينسب إليه ما لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عاجز أنه هم أن يحب فكة اللباس. تخيل أن أباه يعقوب عليه السلام يعض على إصبعه فترك وعارض عن امرأة العزيز، أشياء وأشياء منها أيضا أنه رأى امرأة العزيز لما همت به باترت إلى صنم كانت تعبده من دون الله فألقت عليه ستار، سألها لما فعلت هذا؟ قالت لكي لا يرانا. فتذكر في ليله يوسف عليه السلام زعم تذكر الله فرجع ما كان هم. كل هذا مبثوث في كتب التفسير ويقرأه كثير من الجماهير على أنها جاءت حقائق في كتب التفسير. أضف إلى ذلك قصة الشيطان الذي سرق خاتم سليمان، وهذا مذكور في تفسير الخازن مثلا. والثاني هذه الكتب يجب أيضا أن تصفى من مثل هذه الإسرائيليات، بالإضافة إلى ذلك أن تصفى من التأويلات التي جاءت من المتأخرين من بعض المفسرين على خلاف تفسير السلف الصالح الذي رويت بالأسانيد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير كتفسير محمد بن جرير الطبري الحافظ المؤرخ المحدث، وهو من أئمة السلف في هذه العلوم كلها، وكذلك الإمام ابن كثير الدمشقي في التفسير المشهور به، حيث ينقل في تفسير الآيات الروايات التي وردت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. يجب أيضا تصحيح كتب التفسير من الإسرائيليات والتأويلات الرثيكة المخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح. هذا كله داخل في باب تصفية. ثم ماذا نقول مما أشرت إليه آنفا، أن نوعا من أنواع التوحيد انقلب بسبب الجهل إلى نوع من الشرك وعبادة غير الله. من منكم لا يعلم أن هناك قبورا في بلاد المسلمين يطاف حولها كما يطوف عباد الله حول البيت الحرام أو الكعبة المشرفة؟ من منكم لا يعلم بأن هناك قبورا تقصد بالنذر لها من دون الله تبارك وتعالى، وتقصد بالذبح لها من دون الله تبارك وتعالى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من ذبح لغير الله، تحقيقا منه عليه السلام بهذا الكلام بقوله تعالى في القرآن مخاطبا له: قل إن صلاتي ونسكي ونسكي يعني ذبيحتي لله لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ماذا نعد؟ ليس هذا من جانب العهد. المهم الإشارة تغني عن كثير من العبارة. لا بد من تصفية الإسلام والرجوع به إلى ما كان عليه السلف الأول، وبالعبارة المأثورة في الحديث السابق إلى ما كانت عليه الجماعة، حيث جعل رسول عليه السلام التمسك بما كان عليه الجماعة هي العصمة في ألا نكون من الفرق 72 التي فانتها الفرقة الناجية. هذا شيء مما يتعلق بالتصفية. ثم يجب أن يقترن مع هذه التصفية التربية. منذ نعومة أطفالنا يجب أن نوجه أطفالنا إلى هذا الإسلام المصفى نرفيهم عليه، ويومئذ يطرح المؤمنون بنصر الله. أنا أقطع جازما، لا يمكن، يستحيل على المسلمين أن يعزهم الله عز وجل إلا إذا رجعوا إلى دينهم، كما سمعتم في الحديث الصحيح، وكما سمعتم أيضا من قول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح فيه أولها. وجملة هذا الكلام من التصفية والتربية أن الإصلاح يبدأ من إصلاح الأفراد، وهذا ما يسمى اليوم إصلاح القائمة، وهذا ما أشارت إليه كلمة تنقل اليوم عن بعض الدعاة الإسلامية، وهي في اعتقادي أنها من الحكم التي يلهم الله تبارك وتعالى بها أحيانا بعض عباده. هذه الكلمة هي التي تقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. فنحن ننشد اليوم وندندن دائما ودائما أن الحاكمية لله وحده، وهذا كلام هو من كمال التوحيد لقول الله عز وجل في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال قريعه: إنما أعني الطائفة التي تريد حقا أن تقيم حكم الله في الأرض، يجب عليهم قبل أن يطلبوا من الحكام أن يقيموا حكم الله في دولتهم، يجب على هؤلاء الأفراد أن يقيموا حكم الله في دولتهم في قلوبهم. هذا جواب حول هذا السؤال.
إذا أذن لي بعض الإخوة، الأسئلة كثيرة جدا،
كثيرة جدا، فسنركز على الأسئلة التي تمس العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس، وإذا صلحت العقيدة صلح البناء، وإذا كان الأساس فاسد أي العقيدة فاسدة فلا يستطيع الإنسان أن يقيم بناء بغير عقيدة أو بغير قاعدة وبغير أساس. السؤال التالي: ما حكم التوسل بأولياء الله الصالحين، وهل هو يوقع المرء في الشرك أم هو مسألة خلافية بين العلماء؟
الحقيقة هذه مسألة فيها دقة، لأن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعبد من عباده الصالحين أو بنبي من أنبيائه المصطفين والخيار شيء، ومنادات هؤلاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم في الشدائد شيء آخر. الاستغاثة هو من أشد ينافي التوحيد، توحيد العبادة التي نحن دائما نذكرها بألسنتنا اتباعا لكتاب ربنا، حينما نقول في كل ركعة من صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. كما أن معنى إياك نعبد أي وحدك نعبد، فذلك وإياك نستعين أي وحدك نستعين. مع ذلك تجد الملايين المملينة في العالم الإسلامي يستعينون بالموتى بزعم أنهم وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى. لا أريد الخوض في هذا، فإنه الحمد لله أصبح اليوم كثير من المسلمين على بينة من أن الاستعانة والاستغاثة بالأولياء والصالحين هو شرك في العبادة. أما التوسل ففيه دقة، التوسل هي في الحقيقة من حيث دلالتها اللفظية هي مسألة خلافية، لكن من حيث واقعها في العالم الإسلامي فهي لها صلة بالعقيدة، وأنها تنافي التوحيد الخالص، وهذا يحتاج إلى شيء من البيان، فلا تؤاخذوني إذا أطلت بعض الشيء. التوسل بالمعنى الأول الخلافي هو أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بمحمد أن تقبلني. هذا فيه خلاف، ولكن ليس كل خلاف له حظ من النظر. من أجل ذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. أريد أن أقول المسألة فيها خلاف صحيح، لكن الحق أن توسل إلى الله بعبد من عباد الله ليس من الشرع في شيء. أما هل له علاقة بالعقيدة أم لا فهذا مسؤولين. أقول فيها خلاف لأنها إماما من أئمة المسلمين الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام الصحيح بفضل رجوعهم إلى الكتاب والسنة خلافا للمذهب الذي عاش فيه، وهو المذهب الزيدي الذي عاش فيه بعض العلماء ممن نقدرهم لأنهم لم يتعصموا لمذهبهم، وإنما رجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو واجب في المسلم. أعني بذلك الإمام محمد ابن علي الشوكاني صاحب كتاب نجم الأمطار، شرح منتخب الأخبار. هذا الرجل الفاضل يذهب صراحة إلى جواز التوسل إلى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه فهم حديث الأعمى على ظاهره، فهو مأجور على كل حال لأنه إمام مجتهد، واجتهاده برجوعه إلى الكتاب والسنة هو الذي أنقذه من التجدية والانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة. فهل نقول بأن الإمام هذا الشوكاني هو مشرك؟ حاشا لله، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إنه مخطئ. لما؟ لأنه فهم حديث الأعمى فهما خطأ خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. ولعلكم تلاحظون أنني أدلل حول كلمة السلف الصالح، يعني أعتقد أن الدعوة الواجبة من الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة واجبة، وهي الخلاص مما فيه المسلمون اليوم من الذل والهوان والفرقة ونحو ذلك. لا يكفي الاتصال في الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد بالنسبة إلينا نحن المتأخرين في هذا القرن أن نضيف وأن نضم إلى الدعوة إلى كتاب الله وحديث رسول الله كلمة عظيمة جدا، وهي على منهج السلف الصالح، لأن الجماعة هم سلفنا الصالح. لذلك فتفسير الإمام الشوكاني لحديث الأعمى كان خطأ، لأنه خالف ما جرى عليه سلفنا الصالح. لعل بعضكم يتساءل عن شيئين اثنين يتعلقان بقول حديث الأعمى، الأول ما هو حديث الأعمى، والآخر ما دلالته. حديث الأعمى كما جاء في سنن الترمذي مسلم الإمام أحمد مستدرك الحاكم بالسند الصحيح أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، فقال له عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال فادعو يا رسول الله ما عنده صبر، فاختار ما خيره الرسول عليه السلام بين اثنين اختار أحدهما، قال فادعو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خيره بين أحد الشيئين أنه سيأتي بما وعده، ولكنه أراد أن يشغله بالتوسل المشروع إلى الله في الطاعة والعبادة، ولذلك قال له ائت النيضة وتوضأ وصلي لله ركعتين ثم قل هنا الشاهد ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فتوضأ الرجل وصلى ركعتين كما أمره الرسول عليه السلام، ودعا بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام إياه، فرجع بصيرا كأن لم يكن به. هذا هو نص الحديث. تمسك الشوكاني وجماهير المتأخرين الذين يذهبون إلى جواز التوسل بقول الرسول الأعمى أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أخذ هذا التوسل بظاهره بنبيك، علما أن هذه الجملة من حيث الأسلوب العربي فيها كما يقول النحويون مضاف محذوف، كمثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية لا أهل القرية، العير لا أهل العير. كذلك هنا بنبيك لا بد من تقدير مضاف محذوف، وهنا الخلاف، فما هو هذا المضاف المحذوف؟ في مفهوم الشوكاني وأمثاله بنبيك يعني بذات نبيك بحرمة نبيك بمفهوم الآخرين من أتباع السلف الصالح بنبيك أي بدعاء نبيك. لا بد هنا من تقدير مضاف محذوف، فإما هو الدعاء وإما هو شخص الرسول عليه السلام وذلك. فما هو الصواب؟ لو أننا تأملنا في سباق القصة وسياقها لوجدنا الفكرة ينسجم مع التأويل الثاني أو بالمعنى الصحيح التقدير الثاني وهو بدعاء نبيك. لما؟ لأننا نتساءل لماذا جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء صراحة ليطلب منه الدعاء، أن يدعو الله له أن يعود بصيرا. ثم لما سأله وعده الرسول عليه السلام مخيرا بين اثنين منها الدعاء له، فاختار الرجل أن يدعو له الرسول عليه السلام. إذا نحن من أول القصة إلى هذه اللحظة لا نزال عند الدعاء، ليس هناك ذكر لغير الدعاء كشخص الرسول عليه السلام أو ذات المبارك، هذا لم يأتي بعد له ذكر إطلاقا. نمشي نجد في الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام إياه أنه قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك. أيضا هنا يعود نفس التقدير السابق بك، إما بشخصك وإما بدعائك. فما الذي دل حتى الآن؟ هل هناك للشخص ذكر؟ الجواب لا، وإنما الدعاء، ويتأكد هذا بتمام الدعاء: إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم تشفعه فيا. ما معنى تشفعه فيا؟ اقبل شفاعته فيا. ما هي شفاعته عليه السلام؟ هو دعاء الله. إذن هذا دليل ثالث أن القصة كلها تدور حول التوسل بدعاء الرسول عليه السلام وليس بشخصه. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيا، أي اقبل دعاءه فيا. والأعجب من هذا كله تمام الحديث: وشفعني فيه. كل منا يفقه ويفهم أن يشفع الرسول بهذا الضرير، لأننا نحن كلنا بحاجة إلى شفاعة الرسول عليه السلام، هو المحجر، وليس هو بحاجة إلى أن يشفع له أحد. فكيف يقول الأعمى بتعليم من الرسول وليس بعبارة من عنده: وشفعني فيه؟ ذلك لأن الشفاعة إذا عرفنا مما سبق أن المقصود بها الدعاء فواضح جدا من قوله وشفعني فيه، أي اقبل دعائي بأن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. انتهت القصة، وكما ترون كلها تدلل من أولها إلى آخرها أن الرجل إنما توسل بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم له بدعائه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر هكذا وهو كذلك يقينا، ما ثمرة الخلاف بين هذا التفسير الصحيح الراجح وبين ذلك التفسير الضعيف المرجوع؟ ثمرة الخلاف أنه على القول الضعيف إذا كان الأعمى توسل بذات الرسول وشخصه، فذات الرسول وشخص باقية إلى يوم يبعثون كما هي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فذات الرسول شخصه ما يزال كما هو. فإذا كان الأعمى توسل بذاته فهي موجودة، ولذلك يعلمون الحصن إلى يوم يبعثون. أما على التفسير الآخر وهو التفسير الراجح الصحيح، فإذا كان التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال الآن إلى أن يتوسل المسلم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها أننا لا نستطيع أن نصل إليه كما استطاع الأعمى أن يصل إليه، وهذا هو من فوارق الحياة الدنيوية عن الحياة البرزخية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بمسجده، وكان لا يجرؤ أحد من أصحابه أن يتقدم بين يديه، والآن من يصلي في مسجده؟ أمثالنا من المسلمين، كيف يصلي ورسول الله بجانبه حي في قبره؟ لأن حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية لا يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا ما دام ليس من الإمكان أن يأتي الإنسان إلى الرسول عليه السلام وأن يسأله الدعاء كما فعل الأعمى ثم يستمع هل وافق الرسول على طلبته ووعده خيرا أن يدعو له، فيرجع هذا الطالب الجديد فيتوسل بدعاء عليه السلام، هذا غير ممكن. من هنا جاء التفريق الذي يذهب إليه علماء السلف ثم يتأوله الخلف تأويلا باطلا ويتهمونه بما هو براء منه براءة الذئب من ذنب يعقوب. السلف يقولون ما دام أن التوسل هذا كان بدعاء الرسول عليه السلام، وهذا لا يمكن الآن بسبب أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، يتأول قولهم هذا المخالفون لهم بعناد وبغي واعتداء، يقولون أن الرسول مات، ومن الذي يقول أنه لم يمت؟ والله يقول إنك ميت وإنه ميتون، لكن مع ذلك يثبتون له عليه الصلاة والسلام من الحياة البرزخية الروحية ما لا مثل لها عند غيره عليه السلام. فمن خصوصياته كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فللرسول صلى الله عليه وسلم في الخضر أسمى حياة برزخية لغيره من إخوانه الرسل والأنبياء، ولكن هذه الحياة منفصلة تماما بين حياتنا، فلا نستطيع أن نعامل نبينا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كما عامله أصحابه الكرام من ذلك الضريح. إذن حديث الأعمى يدور حول التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى السلف الصالح كما جاء في صحيح البخاري لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج بالناس يستسقي، وفيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيك فاسقنا، يا عباس ادع الله لنا، فيدعو فيسقى. هذا عمر وصحبه الكرام كلهم يقرون عمر بن الخطاب على قوله اللهم إنا كنا إذا أجذبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، والآن كأنه يقول لا مجال للتوسل بنبينا، لأن التوسل بالنبي وضع لكم أن المقصود توسل بدعائه، فهم حينما كانوا يتوسلون بالنبي في الاستسقاء هل كانوا يضعون شخص الرسول أمامهم وانتهى الأمر، أن فعلوا به كما فعل عمر بن الخطاب وصحبه مع عمي العباس حيث قال له خذوا الله لنا، وهذا ما كان الرسول يفعله كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما يوم الجمعة لما دخل رجل أعرابي من باب أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال منقذت الأمطار فادعوا الله لنا. فقول هذا الرجل ادعوا الله لنا هو توسله بنبينا صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان أبطار وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا, وفي روايه اللهم اغثنا اللهم اغثنا. فسقوا سفها وكانت السماء تمطر كافواه الفرح الى اخر الحديث. والخلاصه اذا كان مثل النوم الشوكاني يقول بجواز التوسل توهما منه وفهما خطا لحديث الاعمى فهذا هو مأجور عليه ولا يضل لا هو ولا من يرى رأيه فضلا عن أنه لا يكفر. ولكن وهذه النقطة الحساسة والتي تتعلق بمنافاتها للشرك أو بمنافات التوسل هذا للتوحيد ووقوع صاحبه في الشرك حينما يفترض به ما يجب. حينما نناقش الناس ونحاول أن ندلهم على التوسل المشروع الذي كان عليه سلفنا الصالح ومنهم الأئمة وعلى رأسهم الإمام الأول من الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي قال أكره أن يسأل الله إلا بالله, أكره أن يسأل الله إلا بالله. والتوسل المشروع هو التوسل بمثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا التوسل هو توسل الإنسان باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بعمله الصالح أو بدعاء رجل صالح, وهذا له أدلته ولسنا الآن في صددها. إذا أردنا أن نرشد الناس إلى هذا التوسل المشروع وأن يدعوا هذا التوسل غير المشروع بادرون بقوله. وهنا العجب الرجال قال يا أخي أنت إذا كان لك حاجة عند ملك أو أمير أو وزير هل تستطيع أن تخاطبه وجها لوجه أن لا بد لك من أن تدخل واسطة بينك وبينه؟ فأقول أنا متبادل متراهيا لا بد من هذه الواسطة. فيظل المسلم بغباوته وغفلته وجهالته أن الحجة قد أقيمت علينا نفسه. فإذا رجعنا لنقول له يا أخي أنا أسألك الآن إذا كان عندك أميران أو وزيران أو من هؤلاء رؤوس الكبار الذين أكثرهم وضعوا الحج باتفاق بينهم وبين الشعب, إذا كان عندك أمير لا يمكن لعامة الشعب أو فرد من أفراد الشعب أن يكلمه وجها لوجه كما كان أصحاب النبي يفعلون مع الرسول عليه السلام وكما كان الناس في زمن عمر الخطاب يخاطبونه أيضا وجها لوجه. حتى قال بعض المعاصرين خطأ إنه أول ديمقراطي في الإسلام تعبير النبي وغير صحيح تصريحه على المسلم. المهم ترى فهذا الأمير الذي تخاطبه مباشرة بدون واسطة خير عندك أم أمير ثلاثة؟ لا يستطيع المسلم إذا لم يكون الحق في الواقع يقول هذا هو الأمير الذي يكلمه كفاء بدون واسطة في الاتجاه هو خير من ذلك. حينئذ نعمل فنقول يا مسلم أنت لا ترضى أن تشبه الله بالأمير العادي الذي تكلمه الرعية وكل فرد من أفرادها بدون واسطة, تأبى أن تشبه الله بهذا الأمير العادي ولو أنك شبهته كفرده, مع ذلك تأبى أن تشبهه بالأمير العادي فتلجأ إلى أن تشبهه بالأمير الظالم. إذا اقترن بالتوسل مثل هذا التشبيه فلا شك أنه في كل والآن في العالم الإسلامي الأدعية مكتوبة في كتب تسمى بعضها بدلائل الخيرات وبعضها بإذن الدلائل وما شابه ذلك من الأسماء الكثيرة فيها توسل إلى الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو نوع التوسل الذي يعنونه؟ التوسل الذي وقف عنده الإمام الشوكاني وأمثاله جاء النص في هكذا فنحن نتطرق إلى الله بس. أن يعنون هذا التوسل الذي نسمعه منهم دائما وأبدا، مش ممكن الإنسان يتكلم مع الأمير إلا بواسطة فرب العالمين، لا سيما أنهم يضيفون أحيانا إلى ذلك تعليلا باطلا، نحن نحن ما نستطيع أن نكلم الله إلا بالنواسطة والمصالح. نقول لهم إلى ذلك أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. ذكر علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ربنا قريب فلناديه أم بعيد فلناديه؟ فجاء الجواب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان يا أبي الله. وهذا القرب قد جاء ذكره أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا إذا علوا شرفا كبروا الله وإذا هبطوا واديا سبحوا الله ورفعوا بذلك أصواتهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا اشفقوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فمن كان من المأذي بهذا القرب هل هو بحاجة إلى وساطة المتوسل؟ هكذا. إذا باختصار نقول التوسل نوعان، نوع مختلف فيه والصواب أنه غير مشروع لأنه خلاف السنة، ونوع هو الشرك بعينه وهو الذي يقترن تعليل تجويده بقياس الخالق على المخلوق الفاجر وليس هو كان قياسا على المخلوق الصالح، وكله كفر لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها علماء العصر الحاضر، والذي نراه أنه ليس هناك حديث صريح في شرعية هذا الوضع بعد رفع الرأس من الركوع، بل نجد في حديث وائل بن حجر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قيام وركوع وسجود ذكر الوضع في القيام الأول ولم يعد إلى ذكره في القيام الثاني بعد الركوع، وإنما ذكر التحميد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قال سجد عليه السلام مكبرا، وهكذا تابع سياق صلاته عليه السلام. فنأخذ من هذا أنه لو كان في علم وائل الوضع في القيام الثاني بعد الركوع لذكره كما ذكره في الأول، بالإضافة إلى هذا جاءت رواية مختصرة عن وائل بن حجر في سنن النسائي، ظاهرها الوضع في المكان الثاني أيضا، وهو يقول أو قيل عنه، وهذا هو الصواب أن نقول أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام مطلقا يشمل القيام الثاني كما يشمل القيام الأول. لكن هذه الجملة مختصرة من حديثه المطول، حديث المطول ذكر القيام، القيام ذكر الوضع في القيام الأول، وكما ذكرنا آنفا لم يتعرض للوضع مرة ثانية في القيام الثاني. ومثل هذا يوجد في الأحاديث، أي يأتي بعض الرواة فيقتطع قطعة من حديث كامل، وبسبب هذا القطع والفصل للجملة من مكانها تعطي الجملة حين ذاك معنى أوسع مما كانت في موضعها حين كانت في موضعها. وطريقة أهل العلم في الحديث في هذه الحالة أن يضم الفرع إلى الأصل، أن تضم هذه الرواية المختصرة إلى الرواية الكاملة، إلى ذاك نجد محلها بسبب الرواية الكاملة، وإذا محلها في القيام الأول. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا، يأتي حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، كان يشير في الصلاة. يأتي حديث ثاني كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. تأتي رواية ثالثة كان إذا جلس في التشهد في الصلاة أشار. ترى على أي رواية تكون إن شاء الله؟ لا شك أنها تكون على الرواية التي فيها التحديد الأكمل. رأيت كان يشير في الصلاة، مش واضح وين كان في الصلاة مثلا، هل أفعل هكذا؟ أي إشارة، وضع وإشارة. إذا أردت أن أؤمن نص الحديث الأول كان يشير في الصلاة، فأنا أشير في الصلاة، وفي أي مكان أشير في الصلاة. لكن هذا لم يأتي في حديث مطلقا أن الرسول عليه السلام كان يفعل هكذا. ننتقل إلى الرواية الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه، جلس في الصلاة جلوس بإصبعه. هل صحة الرواية بالإشارة بالإصبع بين السجدتين يغير هذا النص العام؟ الجواب لا. نأتي إلى الرواية الثالثة والأخيرة، كل هذه الروايات صحيحة من حيث الرواية والسند وثقة الرجال، فهي ثالثة. الرواية الأخيرة كان إذا جلس في التشهد أشار، إذن الرواية الثالثة تقضي على الروايتين وتحدد الإشارة التي أطلقت إطلاقا عاما في الحديث الأول، وتقيد الإشارة التي قيدت بالجلوس في الحديث الثاني، لتصبح القضية أن الجلوس الذي فيه الإشارة إنما هو جلوس للتشهد. هكذا يجب أن يؤخذ من الحديث ما كان أوضح وأبين وكان مفصلا لما هو مطلق غير مبين. هذا رأيي في هذه المسألة. وعلى كل حال فيجب على كل مسلم أن يكون دائما متبعا للدليل، ولا يكون خلاف قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم على أن إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا فلا تظلموا.
نعم
حديث هذا
أحسنت. أنا قلت وأعني ما قلت. قال ابن مسعود لأن الصواب أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن مسعود الذي رفعه بعض الرواة عنه خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام ابن مسعود.
شاب يعمل في مؤسسة حكومية كالجيش أو الشرطة مثلا، هذا الشاب ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي لحياته، ولكنه يجد مضايقات تكاد تكون يومية في هذه الناحية بحجة أن الضابط يجب أن يظهر بمظهر لائق وحسن، أي أنه بإعفائه للحياته لا يكون مظهره حسن، فهل لهذا الشاب أن يستقيل من هذا العمل أو يخفف من لحيته؟ يعني
أنا أقول له يجب أن تثبت حيث أنت وتظل أنت ولحيتك المباركة ولا تأخذ منها لتثبت للناس أن المسلمين اليوم هم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المضايقات. ما قيمة هذه المضايقات؟ لا نجلب ولا نحبس ولا نصيبنا ألم في سبيل الله إلا كلمة. نحن مع الأسف في عمان تحلق لحية رجل رمانجي، وفي سوريا وقع الحوادث ومنهم صهر لنا ما استطاعوا أن يحلقوا لحيته إلا بعد أن كفلوه بالأغلال وربطوه بالسارية وحلقوا لحيته رمانجي. مع ذلك بعد يومين ثلاثة بارك الله له فيها وعادت سيرتها الأولى. فما الذي يمنعكم أنتم في هذه البلاد؟ وأشعر أنكم تعيشون في نعمة كبيرة جدا بالنسبة لبلاد أخرى. أنا خشيت أن يكون تمام السؤال أنهم يحلقون لحيته رغم أنفه، أما إذا وقف الأمر أنهم ينازعونه في لحيته ويشتغلون بعض كلمات ويقولون كلمات، أنا أقولها صريحة لأن الأمر كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا أذكر أولئك الرؤساء أو القوات في الجيش الذين يقولون للملتحين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون له يجب على المسلم الجند خاصة أن يظهر بالمظهر اللائق، أقول لهؤلاء الآمرين بخلاف أمر نبيهم لو أنكم تدرون ما تقولون لكفرتم، لأنكم تستهجنون وتستقبحون هيئة الرسول عليه السلام، حيث كانت لحيته لحية جميلة، وحيث أنه عليه السلام لم يقتصر أنه أمر الناس بأن يقتدوا به، بل قال لهم حفوا الشارد وعاقوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فهذا النظام في الجيوش الإسلامية اليوم مع الأسف على اختلافه من الإقليم إلى آخر كما أشرت آنفا ليس نظاما مسلما أبدا، لكن كما قلت لكم أنتم لا تزالون بخير كثير ما دمتم ترون جنودا متمسكين بالحارة فأنتم في خير، أما في مثل الأردن لا يمكن أن ترى جنديا مزحما. في سوريا وهذا من عجب الوضع هناك من حيث أن الحكم كافر، مع ذلك يوجد هناك بعض الحريات لأنهم يعفون عن لحيتهم. لذلك نحن نوصي كل من الآمر والمأمور المذكورين في السؤال نوصيهم بأن لا يخالفوا شرع الله تبارك وتعالى. الملتحي لا يطيع الآمر بأن يطيح بلحيته وأن يرمي بها أرضا، لأن الرسول عليه السلام يقول لا طاعة للمخلوق
في معصية الخالق. ونذكر الآمر بأنه لا ينبغي له إذا كان مسلما. وأنا أظن أنكم أيضا في نعمة أخرى حيث لا يحكمكم كافر كما هو الشأن في بعض البلاد الإسلامية الأخرى حيث يكون الضابط غير مسلم فيتحكم المسلم ويوجهه للوجهة التي تناسب الكفر وضلاله. لا يوجد عندكم الحمد لله شيء من هذا ولكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
هل يجوز لطالب العلم أن يقصر إذا سافر لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات للدراسة؟
القصر إنما يشرع للمسافر، وإذا كان هذا الطالب يذهب ليدرس 4 سنوات فهو مقيم ومستقر، ربما يكون استقراره في بلاد الغربة خيرا من استقراره في بلد الإقامة، فكيف يجوز لهذا أن يظل يقصر في الصلاة؟ القصر في الصلاة إنما هو للمسافر، وهذا مقيم وليس للمسافر. نعم في هذا القدر كفاية.
نعم
سامحونا بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
Thank you.